بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن حفظ ما أخذناه في الدرس السابق من كلام ابن قدامة اقرأ أو صح إلى وقال في ذمي لمتشابه تنزيله تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أما أملوه حسنت. من يقرأ تفضل. وتلقيه وتركه وجب إثباته لفظا وتركه ونرد علمه على ناقله مبتغي التأويل ابتغاء الفتنة أحسنت. اقرأ ونفذ حكمه لا لا تمثله العقول بالتفكير. له ما في السماوات وما في الأرض أحاط وحكما ووسع يعلم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طيب، عندك هذا السؤال عبد الله، ماذا تقول إذا نزل المطر؟ إذا نزل المطر ماذا تقول؟ نعم، ما في صغار نسألهم. أين محمد؟ ماذا تقول؟ ها، إذا نزل المطر ماذا تقول؟ ها، نعم، من رفع إذا هو أولا هنا؟ اللهم صيبا نافعا. فما هو الصيب؟ صيبا، صيب هو المطر، أو كصيب من السماء، أي مطر من السماء. ويقال أيضا رحمة، أي اللهم اجعله رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا الكلام الذي نقل عن الإمام أحمد رواه الخلال من طريق حنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد، وهو يروي عن عمه، يروي عن عمه، وله أشياء مستغربة فيما تفرد به في نقله عن الإمام أحمد. وهذه الجمل التي ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله نقلت بطرق كثيرة وبألفاظ متقاربة عن الإمام أحمد من طريق حنبل. قال ابن قدامة: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وهو إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، الذي ثبته الله عز وجل في الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، وصبر وحبس وجلد، فهو إمام أهل السنة في زمنه، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، وكان يأخذ الفقه عن الشافعي، وقد قيل له في ذلك، قال له بعضهم: إذا جاءك، قال له بعضهم: تترك مجلس فلان وفلان من المحدثين ثم تقبل على مجلس هذا الفتى المطلبي، يعني الشافعي؟ فقال أحمد رحمه الله: إن الحديث إذا فات بعلو استدركناه بنزول، وأما إذا فات عقل هذا الفتى فلعلنا لا نجده أو فكيف ندركه. فكان يتفقه على الشافعي، وكان الشافعي رحمه الله يسأله في اختصاصه وفنه الذي هو الحديث، فيقول له: يا أحمد، إذا كان هذا الحديث بصريا أو كوفيا أو شاميا فأخبرنا عنه، أو كما قال. فكان أحمد يأخذ عن الشافعي الفقه والفهم، وكان الشافعي يستثبت من أحمد في الحديث لعلو كعبه فيه. والشافعي وأحمد إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة، حتى لقب الشافعي بناصر السنة وقامع البدعة، وهو ممن تصدوا للرأي في زمنه وناظر وجادل. وبعده جاءت فتنة خلق القرآن، فامتحن العلماء في هذه الفتنة، وثبت الله من ثبت وهم قليل، وعلى رأس أولئك أحمد بن حنبل. وقول ابن قدامة رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: يترضون عن غير الصحابة، وهو جائز، ولكن صار الاصطلاح والمتعارف عليه أن يقال في غير الصحابي رحمه الله، ويقال في الصحابي رضي الله عنه، ويجوز أن يترحم على الصحابي وأن يترضى على غير الصحابي، لكن المتعارف عليه الترضي عن الصحابة لقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوله كذلك أيضا للآيتين، الآية التي في سورة التوبة والآية التي في سورة الفتح في قصة الحديب، في قصة بيعة، في قصة الشجرة، البيعة تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكثير من أصحاب المذاهب إذا ذكروا من يقلدوه أو ينتسبوا من يقلدونه أو ينتسبون إليه ذكروه بالترضي، وتقدم لك ما هو الأولى والأفضل. قال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، أي كان الإمام أحمد يقول في هذه الأحاديث وفيما أشبهها، وهي أحاديث الصفات، أحاديث الصفات، ماذا يقول؟ يقول: نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن ونقر بها ونصدق، لا كيف، أي لا نبحث عن الكيفية ولا نسأل عنها، لأن الله حجب علم الكيفية عن عباده. لصفات الله كيفية يعلمها هو سبحانه، وقطع أمل العباد أن يصلوا إلى هذه المعرفة، إلى معرفة الكيفية وبيان حقيقتها، فقال: ليس كمثله شيء. قال: لا كيف ولا معنى. والمعنى المنفي هنا في هذه الرواية إذا ثبتت إلى أحمد، فالمعنى المنفي هو المعنى الباطل، فقوله لا كيف ولا معنى أي المعنى المحرف الذي يذهب إليه المعطلة، المعنى الباطل المحرف الذي يذهب إليه المعطلة، لأنهم يقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يقولون لا ينزل هو، ينزل ملك أو تنزل رحمة أو ينزل أمره، هذا معنى محرف خلاف ظاهر الحديث، فهو المقصود بالنفي في قوله لا كيف ولا معنى، أي لا معنى باطل كما حرفه المعطلة. والمعطلة لقب يطلق على كل من لم يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه على مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كل من لم يثبت الصفات والأسماء فهو معطل، سواء أكان من الجهمية أم كان من المعتزلة أم كان من الأشاعرة أم كان من الماتريدية أم كان من الكرامية أم الكلابية، كل هؤلاء معطلة بين مستقل ومستكثر، لأن أهل التحريف معطلة وأهل التفويض معطلة، الذين فوضوا في معاني الصفات وتذاكرناهم في الدرس السابق، هؤلاء معطلة لأنهم لم يثبتوا الصفات، عطلوا الخالق عن صفاته، والذين حرفوا الصفات وقالوا هذه الصفة لا يراد بها كذا وإنما هي مجاز عن كذا أو تأويلها الذي هو تحريف عندهم في الحقيقة تأويلها كذا وحرفوا الكلمة عن مواضعه، هؤلاء معطلة لأنهم عطلوا الله عز وجل عن كماله المقدس وعن صفاته التي وصف بها نفسه. قال ولا نرد شيئا منها، ثم أيضا المحرفة والمفوضة كلاهما مشبه، المحرفة والمفوضة والمشبهة كلهم مشبهة، أما الممثلة المشبهة الذين هم الممثلة مثلوا الله بخلقه فقالوا يد الله كأيدينا، هؤلاء كونهم ممثلة أمر ظاهر واضح، والمحرفة الذين قالوا اليد مقصود بها النعمة أو القدرة أيضا مشبهة، لماذا؟ لأنهم لم يحرفوا الكلم عن مواضعه إلا حيث قام أولا في عقولهم التشبيه فأرادوا التنزيه، لم يحرفوا الكلم عن مواضعه إلا حيث قام في عقولهم وتصورهم أن إثبات الصفات تمثيل، قالوا لو أثبتنا اليد لمثلنا الخالق بالمخلوق، إذن نحرف ونؤول، فهم ممثلة. ومن زعم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه يقتضي التمثيل يقتضي التجسيم فقد ضل عن طريقة السلف. والمفوضة أيضا ممثلة لأنهم ما فوضوا وترددوا في إثبات الصفة كما يليق بالله إلا حيث قام في عقولهم أن إثباتها يقتضي التمثيل، ففرقتان المحرفة والمفوضة هاتان ممثلتان باعتبار الفهم، فهموا التمثيل فأرادوا نفيه فضلوا وزاغوا والفرقة الثالثة الممثلة التي قالت يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا، هذا تمثيلهم واضح ظاهر. قال رحمه الله: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من حرف كلام رسول الله فإنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تحريفه الرد على رسول الله وتجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لازم مذهبهم أنهم يجهلون السلف، حتى صرحوا بهذا فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ماذا يقصدون؟ طريقة السلف أسلم، أخطأوا في هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول أنهم ظنوا أن طريقة السلف التفويض، وهذا خطأ. الوجه الثاني أنهم حكموا على التفويض لأنه سلامة، هذا خطأ. التفويض تعطيل. الوجه الثالث أنهم مدحوا طريقة الخلف، والمراد بالخلف المتكلمة من أهل العقائد، أهل الكلام والجدل من أهل العقائد من الأشاعرة وغيرهم، حكموا على طريقة المتأخرين بأنها أعلم وأحكم. قالوا أعلم لأنهم وصلوا إلى المعنى. ما هو المعنى؟ قالوا المعنى أن اليد هي القدرة وأن اليد هي النعمة. طيب، هل كان هذا خافيا عن السلف؟ قالوا السلف فوضوا فسلموا، والخلف وصلوا إلى حقيقة المراد. إذن ثلاثة قرون يمضي أصحابها على جهل بالمعاني، حتى جاء من يثبت هذه المعاني بعد القرون الفاضلة. هل هناك ضلال فوق هذا الضلال؟ أن يجهل السلف الصالح الصحابة وكبار التابعين والفقهاء في زمنهم وما بعدهم، حتى يأتي بعد قرونهم المفضلة من يجعجع بهذا الكلام؟ قال: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. يا إخوان، باب الأسماء والصفات باب توقيف، لا تتجاوز القرآن والحديث، تسلم إذا لم تتجاوز القرآن والحديث، لا تدخل بعقلك ولا برأيك، ولا تدخل كذلك هذا الباب بجهل بالأدلة، ولا تزد شيئا ليس بموجود، ولا تنفي شيئا هو موجود في أدلة الكتاب والسنة. قال: بلا حد ولا غاية. وقوله بلا حد ولا غاية، انتبهوا لهاتين الجملتين، لهاتين اللفظتين، بلا حد ولا غاية. ما هو الحد المنفي؟ هل يثبت الحد أو ينفى؟ هذه ألفاظ لا تثبت على الإطلاق ولا تنفى على الإطلاق، وإنما يستفسر من صاحبها ما مقصودك بها. هذه الألفاظ التي لم ترد في أدلة الكتاب والسنة مما ذكره أهل العلم أو حتى مما ذكره المتكلمون، ألفاظ محدثة مستحدثة جديدة ليست واردة في الكتاب ولا في السنة. قاعدة أهل السنة في التعامل معها أنها لا تنفع على الإطلاق فلا تثبت على الإطلاق، وإنما يستفصل عن معناها، يستفصل عن معناها. فإذا كان معناها حقا أثبتنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، أثبتنا المعنى الحق وتوقفنا في اللفظ لعدم ثبوته في كتابنا وسنة. وإذا كان المعنى الذي قصده المتكلم بهذه الألفاظ باطلا رددنا لفظه ومعناه. واضح؟ الألفاظ المحدثة المستحدثة في باب العقائد، في باب الأسماء والصفات، مما لم توجد له أثارة في كتاب ولا سنة صحيحة، في كتاب ولا في سنة صحيحة، هذه ألفاظ يستفصل فيها. ما مقصود قائلها؟ فإن كان مقصوده معنى حقا أثبتنا المعنى الحق وتوقفنا في اللفظ، وإن كان مقصوده معنى باطلا رددنا المعنى الباطل ورددنا اللفظ. هذا ظاهر، ردنا للمعنى الباطل لأنه باطل، وردنا لللفظ لأنه استحدث وأدى إلى هذا المعنى الباطل. فقول الإمام أحمد رحمه الله بلا حد ولا غاية، هذا مفسر في كلام أحمد نفسه الذي نقله عنه حنبل وغيره. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: نفى به، اكتب هذا، قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل المجلد الثاني صفحة 31، المجلد الثاني صفحة 31، قال شيخ الإسلام: نفى به، يعني الإمام أحمد نفى به إحاطة علم الخلق بخالقهم، نفى به إحاطة علم الخلق بخالقهم، وأن يحدوه، وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه، وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا بما أخبر عن نفسه، إلا بما أخبر عن نفسه، ليبين، ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته، لا تحيط، أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته، كما قال الشافعي، كما قال الشافعي: هو كما وصف به نفسه، هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، وفوق ما يصفه به خلقه. إذن يعني الكلام هذا مختصرة من درء تعارض العقل والنقل. إذن ما معنى قول أحمد بلا حد ولا غاية؟ بلا حد ولا غاية نفى أن يحيط خلقه به علما لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به علما، لا تحيط به علما. وتتمة الكلام هناك، أنه قال رحمه الله بعد هذا: ولهذا قال أحمد: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، فنفى أن يدرك له حد أو غاية. ونقل في موضع آخر عن أحمد، نقل أنه قال: نعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. فإذا معنى بلا حد ولا غاية المراد بدون إحاطة به سبحانه بصفاته إلا بما أعلمنا إياه سبحانه وتعالى وبما وصف به نفسه. قال رحمه الله: بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال، أي نقول كما قال الله، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، لا يبلغه وصف الواصفين. إنما غاية من أراد أن يصف ربه أن يصفه بما وصف به نفسه. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته، لا نزيل أي لا ننفي ولا نزحزح ولا نحذف ولا نرد صفة من صفاته، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت أي لفظاعة. الشناعة الفظاعة، شناعة الفظاعة. والمعنى أن من سمع آيات الصفات أو أحاديث الصفات فوقعت في نفسه شناعة أو فظاعة لا يجوز له بما وسوس له الشيطان أن ينفي هذه الصفات، إنما حسبه أن يؤمن بها كما وردت. وإنما المقصود هنا: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة، أي لشيء قد يظهر من بعضهم بسبب جهله. الشناعة التي تحصل من بعضهم هو بسبب جهله وقلة معرفته، وبسبب ربما شبهة قامت في ذهنه لم يستطع أن يتخلص منها. وإلا المؤمن الحق إذا وردته آيات الصفات يسلم بها ويعلم أن الله عز وجل كما وصف به نفسه. ولهذا كان بعض السلف يروي أحاديث، فيكون بعض من في المجلس يستنكف أو هكذا ينتفض لرواية هذه الأحاديث، فيقول له: قد كانت هذه الأحاديث يرويها سفيان والأعمش في مجالسهم، أي فمن أنا ومن أنت في مقابل رواية الأئمة رحمهم الله لهذه الصفات. ولا نتعدى القرآن والحديث. ولهذا كما في الأثر أن ابن عباس روى حديثا في باب الصفات، فقام بعض من كان عنده من الأعراب أو جالسين فهكذا استغرب من هذا، فقال: من هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أي لا يضعونه في الموضع الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نؤكد على أن باب الأسماء والصفات لا بد أن ينشر فيه مذهب السلف، مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة رحمه الله، حتى إذا جاء بعد ذلك من يروي للناس أشياء ويشنع في هذه الأحاديث لا يجد من يقبل منه هذه الشناعة. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. لا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. نعم. قال أحمد في تتمة كلامه: تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قال حنبل: قلت له: والمشبهة ما يقولون؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي فقد شبه، فقد شبه الله بخلقه، وهذا يحده، وهذا كلام سوء. فإذا معنى الحد هو ما سمعت، نفي الحد أي نفي الإحاطة. طيب، وجملة أخيرة أيضا للشافعي رحمه الله يقول فيها: قال ابن قدامة قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم، وهذه هي طريقة السلف. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. الإقرار أي أن تقر بآيات الصفات وبما صح من أحاديثها، والإمرار أن تمرها بلا كيف، لا تسأل عن الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تسأل عن الكيفية، فإنما اعتقد أن الله يثبت له من ذلك المعنى اللائق به ولا تسأل عن الكيفية، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا جاء عن مالك وعن ربيعة شيخ مالك وعن أم سلمة، وجاء عن أحد مشايخ الترمذي رحمه الله أنه قال نحو هذا في مسألة النزول. قيل له: ينزل ربنا، كيف ينزل؟ فقال: الاستواء. فقال: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه قاعدة في كل الصفات التي يأتي أو التي يحرفها أهل التعطيل. قال: على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. ما المقصود من غير تعرض لتأويله؟ أي لتفسيره التفسير الباطني المحرف. ولهذا يقال لهم معطلة ويقال لهم محرفة، وهو أولى من أن نقول عنهم مؤولة، لأن لفظ التأويل لفظ مجمل، يصح أن يكون التأويل بمعنى التفسير الحق والتأويل بمعنى التفسير الباطل. طيب، وما معنى يقول الأخ ولا غاية؟ لا غاية بلا حد ولا غاية أي نفى الإحاطة، أي لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، لا تحده ولا تصل إلى غاية الإحاطة به، بل هو سبحانه وتعالى فوق ما يصفه به، فوق ما يصفه به الواصفون. يقول الأخ: هل يقال صلى الله عليه وسلم لغير الأنبياء؟ إذا كان عن طريق التبع فيقال، يقال صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فهذه الصلاة على التبع أو على الاستقلال؟ تبع أو استقلال؟ تبع، تبع للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا خلاف فيها، أن يقال اللهم صل على فلان من الناس على طريق التبع، صلى الله على النبي وعلى أزواجه وآل بيته الصالحين وأصحابه المكرمين وأتباعه المحسنين هكذا تبع. هذه لا إشكال فيها. وأما أن تقول اللهم صل على فلان وسلم فهذه وردت في أحاديث خاصة مثل اللهم صل على آل أبي أوفى، فمن حيث الجواز يجوز بمعنى الصلاة الذي والدعاء له بالرحمة، لكنه ليس بمشهور، وصار الدعاء لهم بالرحمة هو المشهور المتعارف عليه، والصلاة مقصورة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا نقول الأولى أن يقتصر في ذلك على ما ورد به الدليل. كانوا يأتون بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم فيقول اللهم صل على آل أبي أوفى، وفيما ورد به دليل. وفي غير ذلك يقال اللهم ارحمه واغفر له وارض عنه. يقول الأخ هل نفي الصفات هل هو كفر أو غير كفر؟ هذه مسألة سيأتي إن شاء الله تعالى لها حديث في موضع في موضعه، لأن فيها تفصيل لأن فيها تفصيلا. طيب تفضل. هذا سؤال متعلق أيضا بمسألة فقهية لعلنا ننظره في الليل إن شاء الله. هل تصح هذه القاعدة كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك؟ نعم، إذا كان المقصود الكيفية نعم، إذا كان المقصود الكيفية نعم، كل ما توهمته فالله بخلافه، لأن الله قال ليس كمثله شيء، لم يرى لله مثيل ولم يرى ربنا سبحانه وتعالى، فكيف ندرك كيفيته؟ إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولم يصلنا خبر الصادق في بيان الكيفية، فإذا الكيفية محجوبة عنا، له كيفية لا نعلمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.